هي من جملة القرائن على وثاقته فإن أحمد بن محمد بن عيسى ممن دأبه أن لا يروي عن الضعفاء ولا عمن يروي عن الغلاة. ولقد أخرج شخصين من المشاهير من قوم لأنهم لا يبالون بالرواية عن الضعفاء ولا بالرواية عن الغلاة. إذن من خلال مجموع هذه القرائن يستفاد الوثوق بوثاقة ياسين الضرير، وبناء على ذلك فتكون الرواية معتبرة. الإيراد الثاني على المعارضة، أي معارضة رواية عمرو بن جميع مع رواية زرارة، أن المراد بالمشرك في رواية زرارة هو الذمي، فلا تبقى معارضة بينها وبين رواية عمرو بن جميع التي صرحت بأنه ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا. وحمل رواية زرارة على الذمي لوجوه: الوجه الأول أن لفظ المشرك في رواية زرارة مطلق، ولفظ الحربي في رواية عمرو مقيد، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن تقيد رواية زرارة برواية عمرو، والنتيجة أن المراد بالمشرك في رواية زرارة هو الذمي. والجواب عن هذا يتكرر في ألسنة العلماء، وهو أنه إذا كان العنوان ذا مصاديق متعددة، وكان لبعض مصاديقه أوضحية بالنسبة للبعض الآخر، يعني بعض مصاديقه هم القدر المتيقن من مصداقه بالنسبة للبعض الآخر، فإخراج القدر المتيقن من تحته وإبقاء المصاديق الخفية خلاف الظاهر. مثلا إذا قال المولى الشرعي، طبعا إذا قال المولى الشرعي أكرم العالم، والعالم له مصاديق متعددة، ولكن القدر المتيقن منها العالم الدين، يعني القدر المتيقن منها الفقيه، فلو قال في رواية أخرى لا تكرم الفقيه لعد الروايتان متعارضتين، لا أن الرواية الثانية مقيدة للأولى، باعتبار أن لازم التقييد خروج المقدار المتيقن من لفظ العالم عن تحته، وعنوان العالم يأبى خروج مصداقه المتيقن من تحته، يعني من مراده الجدي. في المقام أيضا كذلك، عنوان المشرك المقدار المتيقن منه هو من ليس بكتابي، عنوان المشرك المقدار المتيقن منه من ليس بكتابي، فلو حملنا عنوان المشرك على خصوص الذمي من أهل الكتاب وأخرجنا منه الحربي ومن ليس بكتابي، فلازم ذلك شنو؟ خروج ما هو المصداق المتيقن من العنوان من تحته، وهذا خلاف الظاهر عرفان. إذن فليس كل مطلق ومقيد يحمل المطلق فيه على المقيد، بل لا بد أن يراعى أن يكون الحامل في إطار الجمع العرفي لا مطلقان. الوجه الثاني أن يقال بأن التعليل المذكور في رواية زرارة إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، إن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك، ظاهر التعليل بالملكية المشتركة إرادة الذمي، فإن الحربي إذا استولى عليه المسلم ملكه ملكية خاصة، وأما الذمي فلا يملكه المسلم ملكية خاصة وإنما يملكه ملكية مشتركة. والسر في ذلك أن الذمي يعطي الجزية للمسلمين مقابل الذمة، والجزية هي الضريبة المأخوذة مقابل الرؤوس والأراضي، فبما أن المسلمين يملكون الجزية مقابل رؤوس أهل الذمة ملكية مشتركة، إذن فأهل الذمة مملوكون لهم ملكية مشتركة، فالتعليل في الرواية قرينة على إرادة أهل الذمة لا عموم الكافر. والجواب عن ذلك واضح، بأنه أولا مورد الرواية المعاملة مع الكافر الذي ليس ملكا للمسلم، فإدخال ما كان ملكا للمسلم بحيث يفرق بين الملكية الخاصة والملكية المشتركة غير فني. وثانيا بأن الجزية المعطاة من قبل أهل الذمة مقابل نفس الذمة، الجزية مقابل نفس الذمة يعني مقابل أمانهم في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، فالجزية مقابل الذمة، لا أن الجزية مفادها ملكية المسلمين لأهل الذمة على نحو الملكية المشتركة، إذ ليست الجزية مدفوعة من قبل المسلمين. لو كانت الجزية مدفوعة من قبل المسلمين لأهل الذمة مقابل تملكهم لهم على نحو الملكية المشتركة لتم هذا الكلام، ولكن الجزية مدفوعة من قبل أهل الذمة في مقابل إعطائهم الذمة يعني في مقابل إعطائهم الأمان على أنفسهم وأموالهم، فليس نتيجة إعطاء الجزية هو حصول الملكية، لا الملكية الخاصة ولا الملكية المشتركة، وبالتالي لا يصلح ما في الذيل قرينة على إرادة الذمي من الرواية. الوجه الثالث أن يقال بأن صدر الرواية ذكر ضابطة، حيث قال في صدر الرواية إنما الربا، الإمام عليه السلام، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، ظاهره بمقتضى وروده في سياق التحديد انعقاد مفهوم له، يعني لا ربا بينك وبين ما تملك، ظاهره هكذا مقتضى ورود العبارة في سياق التحديد انعقاد مفهوم لهذا القيد، وهو أنه لا ربا بينك وبين ما تملك. إذن بينك وبين ما تملك لا ربا، لذلك زرارة حالا تبادر ذهنه لأنه فهم من هذا السياق أنه لا ربا بينك وبين ما تملك، حالا بادر ذهنه قال فالمشركون بيني وبينهم ربا، يعني بما أن المشركين ملكون إذن لا ربا بيني وبينهم، فأجابه الإمام بأن ملكية المشركين هي ملكية مشتركة وليست ملكية خاصة. المستفاد من صدر الرواية ومن ذيلها أن لا ربا بين الشخص وبين ما يملكه، ولكن ليس المراد بالملك هو الملكية الاصطلاحية، وإنما المراد بالملك السلطنة بقرينة لا ربا بين الوالد وولده وبين الوالد وأهله، ومن الواضح أن الوالد لا يملك ولده وأهله وإنما له سلطنة عليهم. إذن فالمراد بالملك في هذه النصوص هو السلطنة. بما أن المراد بالملك هو السلطنة، من الواضح أنه ليس للمسلم سلطنة إلا على الذمي، لأنه في بلاد المسلمين، وإلا فليس له سلطنة على الحربي. إذن قول زرارة فالمشركون بيني وبينهم ربا لأنهم مماليك، يعني لأن لي سلطنة عليهم، وإمضاء الإمام لكلام زرارة بأن لك سلطنة عليهم ولكنها سلطنة مشتركة وليست سلطنة خاصة، مؤيد إلى أن السلطنة مناط في جواز الربا. وبما أن أهل الذمة مورد للسلطنة، إذن وبما أن أهل الذمة ليسوا موردا للسلطنة الخاصة، إذن فليسوا موضوعا لجواز الربا. ويلاحظ على هذا الوجه أننا لو سلمنا أن المراد بالملكية في الرواية هو السلطنة بقرينة ما ذكر في صدر الرواية، مع ذلك ثبوت السلطنة على الكافر الحربي أوضح منها بالنسبة إلى الذمي، فإن مال الكافر ودمه فيء للمسلم بخلاف الكافر الذمي. فلو كانت السلطنة مناطا في جواز الربا فإن ثبوت السلطنة بالنسبة للكافر الحربي أوضح منها بالنسبة للذمي. الكلام في البقية إن شاء الله.